أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في مقدمات الاجتهاد، ومضى كلام المرحوم الآخوند أنه العمدة هو المقدمات الأصولية والقواعد الأصولية في الاستنباط، ولكنه ذكر أن بقية المقدمات من علم الرجال أو البلاغة أو الأدب أو التفسير لابد أن تتوفر لديه مكنة معرفة كيفية المراجعة وكيف استخراج الرأي وما شابه ذلك. ومر أن هذا المقدار الذي ذكره الآخوند يعني فيما يعنيه أن لديه فضيلة مراهقة للاجتهاد في تلك العلوم أقل تقدير، كي يستطيع أن يستخرج المسائل من مضانها من أبوابها ويرجح القوي منها على الضعيف وما شابه ذلك. على أي تقدير، فمرت مقدمات أخرى أضفناها ملاحظات أخرى ذكرناها في ضمن ذكر إيجابيات مسلك الانسداد أو سلبيات حتى مسلك الانسداد، ذكرنا في الواقع عدة مقدمات أخرى منها تحرير المسألة بشكل مبسوط واضح، منها على حال أيضا بعد ما ذكرنا تحرير المسألة بشكل واضح، هذه النقطة كنا فيها لم تنتهي ولم يختم الكلام فيها، وهي موضوعات المسائل. باعتبار أن الفقه كما مر بنا في عبارة الميرزا أبو الحسن الشعراني يتعرض لكل موضوعات الحياة أو كل موضوعات المحيطة بالإنسان، فمن العلوم الصعبة جدا لأنه فيه موضوعات عديدة، كل الموضوعات التي ربما نشاهدها في البيئة في المخلوقات هي ترتبط بالفقه، سيما بعد أدخلنا الآداب والسنن وما شابه ذلك. فمن ثم البعض قال مقولة ربما مفرطة أنه لا بد من الإحاطة بعلوم عديدة جدا أو 20 علم أو 40 علم أو ما شابه ذلك. خب هذه المقولة صحيح مفرطة، كيف هو علم واحد أو علوم علم واحد، ولكن في حين أن هذه المقولة مفرطة إلا أنه نفس إثارة هذه المقولة تنم وتشير إلى حاجة ودخالة صناعية في كيفية مراجعة العلوم المختصة بكل موضوع من موضوعات أبواب الفقه، هناك حاجة ملحة وهناك كيفية صياغة صناعية مؤثرة لعلوم تلك الموضوعات أو معرفة تلك الموضوعات بتوسط تلك العلوم في الاستنباط الفقهي وفي النتيجة الفقهية، وذلك لأن القضية الشرعية أو القضية الفقهية لها محاور، أحد محوريها الأصليين المحمول والموضوع والمتعلق. أفرض المتعلق قد يكون بعد بدوره هو موضوع آخر بالمعنى المنطقي. فالفقيه وإن كان يستنبط الأحكام، الفقه باعتبار هو استنباط الأحكام عن أدلتها الشرعية بتوسط علم الأصول القواعد الموهدة لذلك، إلا أن استنباط الحكم والمحمولات من الأدلة وتطبيقها أو تعبير الحديث إسقاطها على الموضوعات ليس فقط في مجال التطبيق الموضوعي مقصودي، لا، في مجال التنظير حتى التطبيق حتى في الشبه الحكمي. يعني هذه العملية، عملية ترتيب المحمول على الموضوع، أو نعبر عنه مزاوجة المحمول بالموضوع أو التحام المحمول بالموضوع، كيفية تقرير صورة المحمول المرتبطة بالموضوع من الأدلة، حدود الموضوع، قيود الموضوع بالمعنى العام من الموضوع الأصولي أو المتعلق. هذا الأمر لا ريب أنه يتدخل فيه إلى حد ما أيضا طبيعة الموضوع نفسه من باب البيان لذلك، البرهان والبيان لذلك. الآن مثلا في عملية الموضوع في علم الأصول في مباحث الألفاظ والحجاج، قرر بأنه مثلا قول اللغوي حجة، حجة أو ليس بحجة، المهم القول اللغوي له دور، حتى أولئك الذين لم يعولوا على حجية قول اللغوي أو أهل الخبرة مضطرين أن هناك أو مقرين بأن هناك حاجة لدور اللغوي، إن لم نستحصلها عبر الحجية لا أقل نستحصلها عبر تراكم القرائن الموصلة إلى الإطمئنان. فبالتالي الكل مقر بأن هناك حاجة للغوي في الموضوع، حتى في المحمول بعد، بس لكن في الموضوع ننتقل به من اللفظة إلى ماذا؟ إلى المعنى. إذن هذه حاجة مقر بها أولية أولى في الاستنباط الفقهي والاستظهار، وهي الحاجة اللغوي. طبعا لما يقال اللغوي هنا ليس المراد خصوص اللغة في الحقيقة، يعني عموم الأدب، لأنه ما يرتبط باللفظة والمفردة، التركيب، النحو، الصرف، البلاغة، المعاني، تدخل علوم الأدب في الواقع. لكن جملة من علوم الأدب ترتبط بين اللفظ والمعنى. بعد ذلك تأتي مرحلة ثانية. اللغوي صاحب المفردات أو النحوي أو الصرف يقول أنا أوصلتك إلى باب المعنى، باب المعنى أوادعك أفارقك. هنا المعنى الآن هذا بيت المعنى، بيت المعنى كم حدوده، داخله ماذا، كم طابق، كيف إن أجزاء عناصر ليس لي دخل فيه. من الذي يتدخل فيه؟ الذي يتدخل فيه العلم المختص بذلك الموضوع. دعونا نرجع مرة أخرى إلى الوراء. الخطوة الأولى ماذا كانت؟ ما هي الضرورة إليها؟ وهي الرجوع إلى اللغوي أو علوم اللغة. الضرورة إليها كانت من جهة أنه المحمول مرتب على موضوع، والموضوع قد عبر عنه بلفظ، وهذا اللفظ بالتالي لابد من استكشافه كي نحدد الموضوع. فالحاجة إلى اللغوي في الانتقال من لفظ الموضوع إلى معنى الموضوع ليس حاجة يعني مثل ما نقول يمكن أن يناقش فيها، ليست حاجة يمكن أن يناقش فيها، يعني ليست بين نفي وترديد، ليس فيها ترديد ونفي وإثبات، هي حاجة لابد منها، ضرورية، ضرورة طبعا، حاجة لابد منها. وصلنا إلى المعنى، نفس المناط الذي ألجأنا للحاجة إلى البحث اللغوي أو لقول لغوي حجة أو ما شابه ذلك، بالتالي لعلم اللغة، سواء قول لغوي حجة أو علم اللغة، المهم حجة، بالتالي علم اللغة مهم. نفس الحاجة بالضبط تكمن أيضا في ضرورة الرجوع إلى العلوم المختصة بكل موضوع. لماذا؟ لأن حتى هذا المعنى الذي وصلنا إليه للتو الآن بعد مسيرة الانتقال من اللفظ إلى المعنى. هذا المعنى لابد أن نحدده، معالمه، حدوده، أجزاء، جنسه، فصله، لوازمه، غير غير غير، كي نتثبت ونطمئن بدقة أن هذا المعنى ذو هذه الهوية والماهية هو الذي أريد في الأدلة بطول بسعته، أو قد يكون بصنفه أريد، أو قد يكون بأحد أنواعه أريد، أو مع ضميمة لوازم منه أريد دون لوازم أخرى، أو احتمالات عديدة موجودة. فمعرفة نفس الموضوع أمر مهم. أفرض الشارع قال يسألونك عن الأهلة، قل الأهلة
قل هي مواقيت
للناس، قل هي مواقيت للناس، أي والشهر الحرام، فهذه مواقيت للناس. زين الهلال، أي هلال مراد الشارع؟ هلال الذي يرى يبدأ بالهلال نفسه، إهلال الهلال، أو الهلال النجومي الذي يبدأ من المحاق؟ احتمالات موجودة. فالمقصود فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الكعب شنو هو؟ علماء التشريح نروح لهم، علماء طب، علماء التشريح. الكعب وين هو؟ أين هو الكعب؟ وما شابه ذلك، لأن اللغة يوصلك إلى أنه المراد من الكعبين مفرد الكعب، الكعب كذا في رجل الإنسان إجمالا. أما الكعب ما هو، كيف هو، وين موضعه بالدقة الجغرافية في بدن الإنسان، ما شابه ذلك، هنا الفقهاء يعني جملة منهم وجم غفير منهم ذهب إلى علماء التشريح. بالتالي نفس استظهار أي موضوع هو من جهة تقرير المعنى، صنف غير فلان للرجوع إلى العلوم المختصة في ذلك الموضوع أمر مهم ومؤثر جدا. أحل الله البيع وحرم الربا، أي ربا هو المحرم؟ الربا أصلا هو حقيقة واحدة، حقائق، ربا معاملي، ربا قرضي، ربا خفي، ربا جلي، ربا خفي، ربا جلي، وهل مجرى أقسام عديدة من الربا، كلها الربا شلون، كل زيادة أو إيش؟ هاي بحوث ترتبط بالنقد، بالمال، بعلم التجارة، هي علوم مختصة الآن تحدد القضايا. هذه الماهية التي يميز بين الشارع بينها وبين البيع وبين المعاوضات، ما هي دي الماهية؟ هذه بلا ريب أن الرجوع إلى العلوم المختصة، الشارع جاي صنف لأن هناك ربا معاملي، ربا قرضي، ربا كذا، ربا، فهذه الأنواع من الربا كلها يعني مؤثرة أو كذا أو فلان أو إيش. فإذا نفس الحاجة التي تدعونا إلى الرجوع للغوي من اللفظ إلى المعنى، نفسها تلك الحاجة هي التي أيضا تلجئنا إلى الرجوع إلى العلوم المختصة بالموضوعات في الاستنباط الفقهي. لماذا؟ لأن الرجوع إلى اللغة كان لأجل الوصول إلى المعنى، كل المعنى. زين البحث أيضا في العلوم المختصة، الرجوع إلى العلوم المختصة في معرفة موضوع القضية الشرعية من جهة قال بالمعنى، صنف المعنى، نوع المعنى، جنس المعنى، أصناف المعنى، أيضا ذاك مؤثر في تحديد ماذا؟ القضية الشرعية، في تحديد حتى ومؤثر في كيفية استظهارنا حتى من الأدلة للمحمول، حتى قد يؤثر حتى في استظهار الوجوب أو الاستحباب، الكراهة أو الحرمة، وضعي أو تكليفي، قد حتى يؤثر محمول مرتبط بالفقه الفردي أو محمول مرتبط بالفقه السياسي الاجتماعي أو القضائي أو حق أو حقوق، كل دي مؤثرة جدا. يعني تحديد إذن الموضوع، المعرفة الموضوع، كنه الموضوع مؤثر غاية حتى في كيفية الاستظهار، جدا مؤثر. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف في اصطلاح الشرع شنو هو؟ خب اللغة نروح لها، بعد اللغة هني المعروف مرتبط بعلم الأخلاق، مرتبط بعلم الاجتماع، مرتبط بعلم السياسة، مرتبط بعلم الفلسفة، شو بديني بعلم العلوم. المعروف يعني فقط معروف فردي، أسري، سياسي، اجتماعي، قضائي، ليس وسعة وسعة. المنكر كذلك. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الإعداد مرتبط فقط بالجهاد أو لا؟ الإعداد مرتبط بتقوية البنية التحتية الأصلية الذاتية للمسلمين، اللي تكون هي بنفسها قوة رادعة مرهبة العدو، عن مرهبة العدو، ليس مرهبة منفرة، مرهبة يعني قاطعة لعدوانة لأطماع. على كل نفس، أفرض إذا أنا أذهب في بحوث مرتبطة أفرض بعلوم السياسة أو علوم عسكرية أو علوم مالية أو علوم معينة، نعم تأثر في الإعداد، معناه ماذا؟ هذا هل وجوب كفائي، وجوب عيني، وجوب إيش؟ وجوب متوجه إلى فقط الولاة أو لا لعموم الأمة، أحد الأمة؟ هذا مقيد فيما إذا هناك مناوشات ومخاوف حرب أو لا مطلق؟ هذا ما لي ربط، هذا وجوبه أصلا ما لي. للأسف ربما يعني كثير استظهروا أن هذا الإعداد أعده خاص بموارد الحرب، والحال أنه الآية مطلقة، ثم لها ربط وش اسمه. دوما لابد يكون المسلمين في حالة اعتلاء بنيتهم، تصير بنية رادعة في كل مجالات. هذه بحوث على كل مؤثرة جدا غايته، يعني حتى كيفية الاستظهار، انطباع الاستظهار، الاستنباط مؤثر جدا. كل ما يكون الإنسان ملم بالعلوم المختصة، لا ليس المقصود من الإلمام يعني التبحر والتخصص، المقصود من الإلمام يعني على أدنى درجاته هو المراجعة إلى مراجعة تلك العلوم، كما نراجع الآن أفرض علوم اللغة وإن لم نكن نعدنا أنفسنا مثلا متخصصين أفرض، ولكن نفس المراجعة ومعرفة كيفية المراجعة والنظرة الإطلالة الإجمالية على تلك العلوم، ما شابه ذلك، نتائجها المختصة كذا، التعرف على حال من قرب على تلك العلوم، المباحث المختصة المرتبطة بالموضوع الذي نحن فيه، شيء طبيعي. مراجعة أهل الخبرة في تلك ذلك الموضوع، نظرة عامة غير 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 المجرى. طبعا بالنسبة للمسائل المستحدثة هذا حدث ولا حرج، الأمور الطبية استنساخ وغيره كذا، الرحم واللولب، إذا لم تتم عملية المراجعة إلى أهل الخبرة في تلك الموارد الطبية أصلا ما يمكن نقح، لأن أصل الموضوع ما هو مرتبط بأي أدلة، مرتبط بأي أحكام محرمة أو غير محرمة، شيء طبيعي. هذا بحوث واضحة. قضية القضاء الآن، أفرض بان مثال أذكر على المدعي البينة وعلى من ادعي عليه اليمين، هنا يعني في ظرف الجهل القاضي يقضي بعلمه، ها التحريات الآن موجودة الجنائية وغيرها القضائية لتوصل للعلم، لا كيف كذا لها تفسير أو له بالتالي إليها اعتبار في القضاء الشرعي عندنا أو لا؟ طبعا إذا توصل للعلم معرفة المقارنة بين قضاءنا وقضاء افرض الوضعي، أين هي نقاط الاختلاف عندنا وأين هي نقاط الوفاق؟ طبعا لأنه نقاط الخلاف ونقاط الوفاق كثيرا ما تكون نقاط الوفاق هي في البحوث الموضوعية، هي في البحوث ماذا؟ الموضوعية. فعلى كل مراجعة العلوم المختصة للموضوعات مكمن الحاجة فيها بعينه هو مكمن الحاجة للرجوع إلى علوم اللغة، لأن هو الرجوع إلى علوم اللغة لأجل الوصول للموضوع نفسه، كون الموضوع يعني لا يكون بنا لا يؤدي بنا الدرب إلى غواية الغواية عن الموضوع، الوصول للموضوع. إذا وصلنا الموضوع هو كون الموضوع بيد من؟ بيد العلوم المختصة. وقد مارس ذلك الفقهاء في سيرتهم الاجتهادية عبر القرون دائما، مثلا في بحث الكعبين الكثير منهم راجعوا لعلماء التشريح، لأنه لا يكفي الرجوع إلى علوم اللغة فقط، هو في مرحلة الانتقال من اللفظ إلى المعنى. زي أصل المعنى الآن لنلج في المعنى كنها حقيقة أجزاء تحليلة، هذا إنما يتم بتوسط ماذا؟ بتوسط العلوم المختصة. فإن العلوم المختصة نفس الحاجة التي ألجأتنا الرجوع إلى اللغوي بنفسها بعينها تلجئنا الرجوع إلى ماذا؟ إلى العلوم المختصة. طبعا لذلك كل من يكون لديه دربة بذلك العلم في ذلك الموضوع ربما تراه أكثر مهارة في الاستنباط في ذلك الباب الفقهي من غيره من الفقهاء، شيء طبيعي. طبعا من زاوية الأمور المؤثرة في الاستنباط من ناحية الموضوع، لأن عملية الاستنباط تؤثر فيها عناصر عديدة، قواعد الأصولية تؤثر فيها، العارضة الفقهية تؤثر فيها، المختصات الفقهية تؤثر فيها، وعناصر عديدة. أحد الجهات المؤثرة في الاستنباط من ناحية الموضوع هو لا محالة سوف يكون أكفى إذا كان لديه ماذا؟ رجوع. أنا عجبني أحد على حال المتدينين الناشطين في المجال العمل السياسي استظهر معنى معين من آية النذر إنصافا أوقفتني، كلمة ولينذر قومهم، وجدت لأنه هو ممارس يعني بالتالي عنده ممارس معين فالبيئة مشبعة لديه، يستظهر من لفظة فلينذروا غير ما ذكره الفقهاء، سنذكر إن شاء الله في بحث الاجتهاد التقليد الأدلة وما شابه ذلك. إنصافا استظهر في محله، وسبب ماذا؟ سبب هو معايشة نفس الموضوع، معايشة الموضوع والتشبع به يخليك ما ينضب عندك أو ما يختزل لديك استظهار المعنى من خلال بس اللغة. أنت لأن اللغوي شأن أن يقول أن عنوان الموضوع بيت الموضوع، عنوان بيت المعنى هو هذا، أما داخل البيت ما هو مو من شأن اللغوي. من يمارس ذلك الموضوع ليش؟ عنده تشبع أكثر، يعرف هذا البيت ملامحه يعني بيت المعنى ملامحه كذا فلان أكثر،
جنسه وفصله
وما شابه ذلك يصير أصلا. أنا حسب ما هو استظهر من هذه اللفظة وذكر لي انصافا استوقفتني، ما وجدت فيما مضى على يتحل من وقوفي على كلمات المفسرين أو اللغويين أنه استظهر هذا المعنى من كلمة، بس هو لأنه ممارسة عنده متشبع ومحل ابتلاء يعني جادت قريحته بهالمعنى، شيء لطيف. فالمقصود أيما كان هذا أمر لا نظن به بأنه أمر تنظيري أو أمر اقتراحي، أمر ليه دور وتأثير ماس وحقيقي لا يستراب فيه. الرجوع إلى الموضوع العلوم المختصة بالموضوعات بقدر ما يلم بها الإنسان مؤثر، سيما إذا موضوع هو موضوع محور في باب بأكمله. عدم الإلمام بالعلم المختص بذلك الموضوع مؤثر. بحوث الربا والمصرف وبيع العملات وبيع الصرف، إذا ما يلج الإنسان مسائل البنك، إذا ما يلج الإنسان في معنى المال والنقد وغيره ما مستصعب جدا. بحوث لا أقول أنه نريد أن نقول من شرط الفقاهة وبالتالي الذي ليس لديه ليس بفقيه، لا، بس فقيه في ذلك الباب يكون استظهار متدني. ولربما لذلك سيأتي في البحث العالمية أعلم يكون في باب من جهات الموضوع أكثر كفاءة من الأعلم في الحكم في المحمول وفي القواعد الأصولية وفي العارضة الفقهية. نعم قد نجد أعلم في باب معين، أفرض أعلم في باب معين من ناحية الموضوع، نعم يكون يمكن يكون أعلم في باب معين من ناحية الموضوع من أفقها آخرين، وهذا أمر مشاهد. لماذا؟ لأن ذاك الفقيه وذلك المجتهد عند مطالسة وممارسة في ذلك الباب بقوة. استدع عنك الآن أفرض ربما أحد الفقهاء هو زعيم الحوزة وليكن، ولكن فقيه آخر عند ممارسة مطالسة أفرض في الجانب الطبي، فترى تقرير تبويب أو في الجانب المصرفي يفرض أو في الجانب الآخر، قد مو أصلا ليس بمتنع. الجانب الخبز يحتاج إلى نوع عقلية رياضية مصرفية، كثير من الأمور تتنقح ومن هذا القبيل أي حال. أو حتى في علم الاقتصاد لأن بحث المؤونة والصرف وغيره وفلين المنابع وما شابه ذلك، هذه كلها مشاهدة. وعلى أي تقدير بحث أفرض الطهارة، بحث الطهارة المرتبط بالكافر والمؤمن وغيره أو فلان أو المسلم، أو بحث حقوق الملل والنحل اللي ليه ميراث في علم العقائد نرى أكفى في الاستظهار، أكفى بكثير من الذي ليس له ميراث. هذا مرتبط باستظهار الأحكام المنظمة للعلائق بين الملل والنحل، الذي له درب أكثر في الملل والنحل والعقائد أكثر كفاءة في الاستظهار. يلتفت أن الشارع كم هي درجة الحرمة والاحترام الذي يضعها للملل والنحل المختلفة، وما هي النحل والملل المختلفة، وا 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 وا. دي مشهودة بوضوح ومؤثرة. باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر مثلا الذي لديه ممارسة اجتماعية ممارسة عقائدية دينية، ربما باع في علم الشعائر علم اللي هي أحد الأنشطة الاجتماعية الدينية، بالتالي ليه دور أكثر ليه دور كذا. فالمقصود أن العلوم المختصة وربما ليس علم واحد، ربما عدة علوم في مختصة بموضوع واحد من جوانب متعددة، وهذا الموضوع هو موضوع رئيسي في ذلك الباب. فهذه أمور باتت مؤثرة ما يمكن إغفالها. إيه، فبالتالي لذلك هم ذكروا الفقهاء إنه إذا كان الأعلم غير متحد في الأبواب عليك بالفحص عن العالم في كل باب. صار بالنسبة للتقليد يجي بحثه. أنا كلامه مو في ليس في التقليد أكثر فقط. التقليد في الدور رئاسي مؤثر مصيري في إدارة قيادة الطائفة وما شابه ذلك. كلامي الآن في الدور العلمي حتى. أن في الدور العلمي ده مؤثر بعد. في الدور العلمي أن الإنسان لا يظن أنه فرض عنده قواعد أصولية قوية، عنده عارضة فقهية قوية، بس المام بذلك الموضوع من زوايا المختصة بعيد أو سطحي أو مقدار لغوي. لا تتوقع أن حينئذ فروعات ذلك الباب وأقسامه وقواعده هو يلم بها كالذي يلم بذلك الموضوع، لأن العملية الاستنباط هي معطيات نسميها مقدمات بالاصطلاح الأصولي، بالاصطلاح الآخر معطيات. كل معطية تؤثر فيها إما جانب موضوعي أو تؤثر فيها عناصر أصولية أو عناصر فقهية والمجرة. نعم قد هذا الفحل في العناصر الفقهية والأصولية قوي في هالمعطيات. أنت تريد نقول يعني نتكاشف الحقيقة لو نجبجب عليها؟ زين دعوني. إذا هذا قاعدين نبين ما شاهدنا عيني شغل. فترى أن كل معطية كل مقدمة تؤثر فيها. الآن تتراجع فحل من الفحول رحمه الله جيد في العناصر الفقهية، ممتاز في العناصر المختصة الفقهية، في العناصر الأصولية ممتازة، العناصر فرض رجالي إذا كان ربما في العناصر الرجالية ما يكون قوي في علم الرجال، تشوف ذاك الذي بحث المسألة عنده قوي في علم الرجال أكفأ من عنده، ربما مو كفو في علم الدراية والحديث ذاك الذي بحث في علم الحديث. يعني لذلك البحوث الفقهية ترى في بعض المعطيات هذا طابع أقوى، في بعض المعطيات هذا نفسه بحث نفس المسألة طابع أقوى، في معطيات ثالثة رابعة خامسة تشوف الدورات الفقهية تتنوع في الامتيازات. وبالتالي لذلك أنا كباحث الآن بغض النظر عن أدنى إجزاء الاجتهاد، ترى نبحث أدنى ما يجزي المجتهد، أدنى ما يجزي مر بنا حتى يجزي المجتهد أنه يلفق يصير مقلد ومجتهد في جملة المعطيات. المهم ولو في مقدمات قريبة أخيرة يصير مجتهد ومجتهد، لكن تارة نريد نحقق الجدارة العلمية في الاجتهاد في الفقه في الفقهاء في الاستنباط، الجدارة العلمية أو الكفاءة العالية العلمية. إذا أردنا نبحث في هذا المطلب الذي ذكره الآخر لا مو كافي. إذا أردنا من الفقه الوصول للحقائق والواقعيات وليس أردنا من الفقه مجرد التعذير سواء في الفقه الفردي أو في الفقه السياسي، سيما في الفقه السياسي والاجتماعي، يعني من الطامات أن الفقيه يسعى إلى فقط جهة التعذير، لأن في الفقه السياسي أو في الفقه القضائي أو في الفقه الاجتماعي أو في الفقه العسكري أو في الفقه أقسام المختلفة أنت يجب عليك أن تقيم صرح إسلامي وديني. إذا تقيم صرح إسلامي وديني ما يكفي فيك أصول عملية ومعذرة وما شابه ذلك، يتطلب منك الوصول إلى حقائق الأحكام حقائق الأشياء إنجاز أنه، وإلا يعني أتمسك بالمعذر وما شابه ذلك هذا ما ينبني على إتحال بنيان معالم الدين وأركان الدين وما شابه ذلك، وإنما يكون نوع من البنيان الوضعي المدني وشيء من التلوين الديني فيه.
مع كل هذا الذي حدث خلال هذه العقود الأخيرة شكل كبير للعلوم ليس له نهاية كما ترون وتسمعون.
هذا الكلام شيخنا ليس خاص بعلم الفقه، أنا على خلاف ما يدعي الميزة بالحسن الشعراني. نعم اللي ذكره أن علم الفقه متشابك مع علوم عديدة موضوعيا صحيح، باعتبار هو يعطي موقف تجاه كل موضوعات الحياة، هذا صحيح كلام هذا صحيح لا غبار فيه، لكن نفس التكافل العلوم وتخادم العلوم وتعالق العلوم، يعني تعلق بعضها ببعض، هذا ليس خاص بعلم الفقه أصلا، وإن كان الفقه فيه لون مركز أكثر صحيح، أو فيه هذا الطابع بشكل أشد أكثر صحيح، ولكن الآن الكلام في كل علوم. الفيزياوي إذا كان رياضية قوية في البحوث الفيزياوية الرياضية يصير كفو، إذا كان كيميائية قوية، إذا كان علم الأحياء عنده قوي الحيوي، إذا 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 هلم جرى الفضاء عنده جيد بصير فيزياء فرضية. لذلك الآن هم التخادم العلوم وما شابه ذلك، في حين قالوا بالتخصص فترة جت السبعينات ثمانية تخصص تخصص، الآن لا فترة التسعينات صارت عكس هذه تخصص، لكن ليس بالمعنى كل علم لابد أن يزوج فيه يزاوج فيه علوم جامعة مختلفة. ذلك سموه الفيزياء الكيميائية، الفيزياء الأحيائية، الفيزياء الفضائية، الفيزياء الميكانيكية، الإدارة الرياضية أو الإدارة عن الإدارة، الإدارة الاجتماعية، الإدارة المالية، يعني قاموا يزاوجون التخصصات، لكن في حين يقسموها ويوزعوها يزاوج يضطرون للمزاوجة بينها. الآن علم طبيب الأعصاب ما يمكنه أن يتخصص في علم الأعصاب من دون أن يدرس فلسفة نفس، شيء لا ما كان هذا موجود. الآن صار لي عقدين ثلاثة يعني بشكل رسمي دوليا عقر، لأن شافوا ارتباط وثيق بين علم النفس وبين الأعصاب، علم ميتافيزيقا مع علم الفيزياء الفيزيقي الفيزياء يعني اللي هو طب الأعصاب وغيره وغيره. يعني في حين قاموا وزعون، في حين رأوا أن لا بعض معطيات من دل علم دل علم جمعها خلي يصير مكور جامع على أقل يخدم ويثمر في هذا البحث. فإذا هذا غير مختص فقط، يعني هذه المنهجة من جهة أن تفجر العلوم والمعلومات وما شابه ذلك هذه ليست خاصة بالفقه، يعني الشائكة دي في كل العلوم. طبعا الكلام في علم التفسير بعد باعتبار أنه فقه الشريعة الأكبر كله يلم بالفقه. فالمقصود أيام ما كان هذه أمر ما يمكننا أن نغفله. لذلك الباحث قد ينتقي تحقيقات في بعض المعطيات عند بعض المحققين كأكفى، لكن معطيات أخرى عند بعض المحققين الآخرين أكفى، معطيات ثالثة عند محقق ثالث أكفى، معطيات خامسة ولا مجرد، وهذه موجودة ما يمكن إنسان أن يعني يغض الطرف عنها. هذا على حال نقطة أخرى وهي مساهمة ومداخلة الموضوع. أدنى ما ينجز أو يكفي في هذه النقطة، أدنى ما يكفي أن يجب أن يكون كفاءة الفقيه أو المجتهد في مراجعة العلوم المختصة ككفاءته في مراجعة علوم اللغة والأدب، يعني يعرف أين مضان هذا العلم، ما هي الموسوعات، الدورات الأخيرة المقررة دوليا بشريا يعني خبرويا. بالتالي لذلك أنا مثلا ذكرت أحد الملاحظات من باب الشيء بالشيء يذكر تطبيق، المرأة لها مني أو ليس لها مني؟ زي أنا راجع تارة طبيب، هذا مو صحيح، هذه مو مراجعة علمية مقر بها دوليا. بروفيسور في منطقتنا صديقي أراجع خطأ بهالمقدار خطأ، يجب أنا أن أرجع إلى منبع موثق دولي، لأن قد يكون هذا البروفيسور رأيه أو هذا الطبيب ماجستير رأيه واستظهاره وشان، هذا ما له قيمة. نعم إذا يطلع لي نفسه هذا الطبيب حتى بكالوريوس يطلع لي على موسوعة مقر بها دوليا موثقة أن الفحوص انتهت إلى أن المرأة ما هو كيت هذا بحث آخر، هذا صحيح، هذه مراجعة سليمة الآن. ثم أرى هل الشارع أخذ الماء الذي هو باصطلاحهم أو باصطلاحنا، يعني في مطلب آخر طبعا اصطلاحهم هم نفس اصطلاحنا أو غيره، هذا هو مرحلة ثالثة بعد غير دي المرحلة الأولى اللغوية وغير دي المرحلة الثانية اللي هي العلوم المختصة المطابقة بين اصطلاحهم واصطلاح المراد من في استعمال الشرعي. طبعا هي مرحلة ثالثة شائكة جدا. أتذكر إيه بس ماكو شارة، أتذكر في بعض الحدثوين في منطقتنا وما شابه ذلك في من باب حرية الرأي. قلت لهم اتفاقا الآن نهج العلوم، أي نظرية تريد تفشيها وتشيعها وترسمنها، يعني تجعلها رسمية، تعرفنها يعني تجعلها عرف، هذه يجب أن تمر في فلتر، في فلتر يعني في ماذا، يعني تمر بأجهزة مختصة تقرد النظرية وتنفيها. مثلا في الطب الآن إذا واحد اكتشف عملية طبية جراحية معينة، إذا الدولة تتبنى دي النظرية من دون أن تكون هناك مصادقة دولية عليها، دي هذه الدولة تحاكم، هذه الدولة تحاكم، هذه الدولة إيش تحاكم لماذا؟ ويستطيع أن المرضى يقاضون ويحاكمون دولتهم مثلا إذا طلعت النتائج فاشلة. لماذا؟ لأن أو مثلا طبيب من دون مراجعة حتى إلى الدولة الرسمية، يعني وزارة الصحة في الدولة إلى الآن لم تقر رسميا أن هذه العملية الجراحية بهالطريقة مرسومة، فهذا الطبيب أخذ يمارس دي العملية ما بحر، أي حرية؟ ما الحرية هنا؟ لماذا؟ أو مهندس معين طريقة بناء معينة إلى الآن ما أقر بها في وزارة العمران أو وزارة الهندسة الدولية حتى، ويريد يطبقها في كيفية مكافحة الزلازل، ما يمكن له. لماذا؟ لأن هني الرجوع إلى أهل الخبرة، الأعلم فالأعلم، إذا أمضيت تصير رسمية تصير صحيحة. طبعا هي نقطة أخرى مهمة لا بس نتوقف عليها عندها إن شاء الله غدا مليا، وهي أنه مراجعة أهل الخبرة، ما يمكن المراجعة عفوية، يحتاج لها هذه في كل شيء، شيء سيدنا في كل شيء، هذه في كل شيء غدا إن شاء الله نتعرض لها. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.